أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش دقائق مع علم أهل العلم وصلاح سلف الأمة وعلمائها مع الحصن لهذه الأمة الذي به يحفظ الله هذه الأمة أن ينزل عليها عذاب أو بلاء. نعيش مع نماذج من العلماء العاملين والأئمة المجتهدين الصالحين، ذكرنا منهم في اللقاء الماضي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وذكرنا الإمام مالك بن أنس، ونذكر اليوم الإمام أبا حنيفة رحم الله الجميع. وهؤلاء هم من الأئمة المجتهدين الأربعة، والأئمة الأربعة المجتهدون كما تعرفون أولهم الإمام أبو حنيفة، وثانيهم في الترتيب الزماني الإمام مالك، وثالثهم الإمام الشافعي، ورابعهم الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أبو حنيفة توفي 150 هجرية، 150 هجرية، وكانت ولادته في الثمانينات تقريبا، يعني قبل أو أثناء القرن الأول الهجري. وفي العام الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولد فيه الإمام الشافعي في نفس العام. والإمام الشافعي كما عرفنا سابقا تتلمذ على الإمام مالك في المدينة، فشيخه الإمام مالك تعلم منه وحفظ منه الموطأ، موطأ الإمام مالك، وذهب وتتلمذ على تلاميذ الإمام أبي حنيفة، لأنه كما قلنا مات أبو حنيفة في العام الذي ولد فيه الشافعي، فلم يدرك بالتأكيد الإمام أبي حنيفة. وتلميذه أبو يوسف القاضي، القاضي أبو يوسف أيضا لم يدركه، بمعنى لم يتتلمذ عليه ولم يأخذ عنه، إلا تلقى شيئا قليلا منه، لكنه تتلمذ على الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وصاحبه الثاني. والإمام الشافعي هو أستاذ وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، فأحمد بن حنبل تلميذه. إذن تحدثنا عن الإمام الشافعي والإمام مالك، والإمام الشافعي قدمه المؤلف لأنه إمامه في المذهب، فالإمام أبي حامد الغزالي يسمى الشافعي الصغير من فقهه وعلمه وقوة معرفته في أصول الفقه وغيرها، لذلك قدم إمامه الذي تعلم منه أو استفاد من علومه. ثم قدم بعد ذلك أو تلاه الإمام مالك إمام دار الهجرة، ثم ذكر بعد ذلك الإمام أبو حنيفة. يقول عن الإمام أبي حنيفة: كان عابدا زاهدا، عابدا زاهدا. نلاحظ صفات العلماء سابقا تختلف عن صفات كثير من العلماء اليوم مع طغيان الدنيا قديما وحديثا، لكن العبادة وكثرة العبادة كانت ديدنهم وطبعهم، والزهد أيضا كان طابعا مميزا لهم. كان خائفا من الله سبحانه، مريدا وجه الله عز وجل. أما كونه عابدا فقد روي عن ابن المبارك، وهو عبد الله ابن المبارك إمام جليل في العلم والزهد، قال: كان أبو حنيفة رحمه الله له مروءة وكثرة صلاة. وروي أو روى حماد ابن أبي سليمان أن أبا حنيفة كان يحيي الليل كله. انظروا كم نصلي نحن وكم كانوا يصلون. نحن إذا صلينا الفجر في جماعة خير وبركة ورحمة، إذا صلينا ركعتين قبل الفجر هذه نعمة عظيمة وتوفيق من الله ركعتين قبل أذان الفجر يكون نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وتوفيق أن نصلي ركعتين في وقت السحر قبل أذان الفجر. هم كانوا يحيون الليل كله، يصلون الليل كله، يقسمونه ثلث للقرآن وثلث للصلاة وثلث للعلم والقراءة. كان قبل أن يحيي الليل يحيي نصفه، يصلي نصف الليل. ماذا جرى؟ قل مر يوما الإمام أبو حنيفة في طريق فأشار إليه إنسان كان واقف، قال يا ناس انظروا هذا العالم الجليل، هذا يصلي الليل كله، يحيي الليل كله، وهو يصلي نصف الليل، ما يحيي الليل كله، لكن هذا الرجل قال إنه يصلي الليل كله ويحييه. فسمعه أبو حنيفة، سمع أنه هذا الرجل يقول هذا يحيي الليل كله، فماذا فعل؟ قال إني أستحي من الله أن أوصف بما ليس في من عبادته. ومن يومها صار يحيي الليل كله، كان يحيي نصف الليل وينام نصفه. فلما سمع رجلا في الطريق يقول انظروا هذا العالم إنه يحيي الليل كله، كأنه سمع من أحد أنه هذا يصلي في الليل أو يقوم الليل، فقال يحييه كله ولا ينام فيه أبدا، فقال إني سأحييه ولا أنام فيه أبدا، لأني أستحي من الله أن يصفني أحد بصفة ليست فيه، كيف يقول أنه يحيي الليل وأنا لا أحييه كله؟ وبقي يحييه كله حتى قالوا صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة حتى مات، بقي 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يتوضأ ويصلي العشاء ويبدأ بالعلم والتعلم والتعليم، ثم بتلاوة القرآن، ثم بقيام الليل حتى يؤذن الفجر، فيقوم ويصلي الفجر جماعة. بقي 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. وأما زهده فقد روي عن الربيع بن عاصم قال أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة أحد أمراء في العراق، فقدمت بأبي حنيفة عليه، قال اذهب وأتي بالإمام أبو حنيفة إليه، فأراده أن يكون حاكما على بيت المال، أمير الكوفة، قال له سأضعك حاكم على بيت المال، أنت المسؤول عن مال هذه المدينة، فأبى، كيف تضعني على بيت المال وأموال الناس وأمانة أعطي ولا أخذ ولا أصرف ولا كذا، هذه أمانة لا يريد أن يتورط فيها، فأبى. فضربه الأمير 20 صوتا. من المضروب؟ الإمام أبو حنيفة. لماذا؟ لأنه هرب من الولاية واحتمل العذاب، هرب من الولاية وأبى أن يستلم أو يتسلم هذه الوظيفة. قال الحكم ابن هشام الثقفي حدثت بالشام حديثا في أبي حنيفة أنه كان من أعظم الناس أمانة، وأراده السلطان على أن يتولى مفاتيح خزائنه أو يضرب ظهره، فاختار عذابهم على عذاب الله تعالى، اختار عذاب الناس على عذاب الله، وخاف أن يتورط في أموال الأمة وأن يسأله الله من أين أخذت وفيما أنفقت، فلا يريد أن يتحمل هذه الأمانة الثقيلة، لأن أمانة المال أمانة ثقيلة، فيريد أن يتخلص منها. وروي أنه ذكر أبو حنيفة عند عبد الله بن المبارك فقال أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها؟ نحن نذكر سير الصالحين من أجل أن نعرف كيف كانوا، وننظر إلى أنفسنا أين نحن، ونضع أنفسنا في الميزان لنرى كم تزن هذه النفوس اليوم. وروي عن محمد بن شجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة قد أمر لك أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور 10,000 درهم. قالوا له أمير المؤمنين أرسل لك 10,000 درهم، فما رضي أبو حنيفة، ما قبل، قال فلما كان اليوم الذي توقع أن يؤتى بالمال توقع أن يأتي المال في هذا اليوم صلى الصبح ثم تغشى بثوبه أبو حنيفة تغطى بثوبه فلم يتكلم فجاء رسول الحسن ابن قحطبة الوالي فدخل عليه فلم يكلمه فقال بعض من حضر ما يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة ما يكلمنا كثيرا هذه عادته فقال الحسن أو رسول الحسن ضعوا المال في هذا الجراب في زاوية البيت ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته وقال لابنه إذا مت ودفنتموني فخذ هذه البدرة صرة الفلوس اللي جاء بها ذلك الأمير أو الرسول واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة الوالي فقل له خذ وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة وجاء له بالفلوس يعطيها لكن هو اعتبرها وديعة وخباها عنده إلى يوم الوفاة قال له خذ هذه جاء فلان من فترة فقل له خذ وديعتك اللي وضعتها عند أبي حنيفة ما مسها ولا صرف منها شيئا خذ وديعتك التي أودعت عند أبي حنيفة قال ابنه ففعلت ذلك فقال الحسن الوالي رحمة الله على أبيك فلقد كان حريصا على دينه لا يفرط فيه روي أنه دعي في زمن أبو جعفر المنصور ليتسلم القضاء يكون القاضي الكبير المسؤول فماذا فعل أبو حنيفة فقال أنا لا أصلح لهذه الوظيفة تريدني أن أكون مسؤول القضاء ترفع إلي القضايا وأحكم على الناس كلهم أنا لا أصلح لهذا فقال له أبو جعفر المنصور لما لا تصلح لما لا تصلح قال إن كنت صادقا إذا كنت تعتبرني أنا صادق فأنا أقول لك لا أصلح أقول لك لا أصلح وإن كنت كاذبا فإن الكاذب لا يصلح للقضاء فأنا واحد من اثنين إما أن أكون صادق وأنت تصدقني فأنا أقول لك لا أصلح للقضاء وإما أن أكون الثانية وهو كذاب فكيف تضع واحد كذاب على القضاء وتسوي قاضي خلاص اتركني دعني وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أمور الدين ومعرفته بالله عز وجل فيدل عليه شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى وزهده في الدنيا كان يخاف الله خوفا شديدا أبو حنيفة وهكذا العلماء العاملون هكذا كلما عرف الإنسان ربه كلما خاف منه أكثر لذلك الذي لا يخاف الله جاهل بالله نشوف ناس ما يخافوا الله يظلمون ويعتدون ويعصون إذا رأيت هذه الأنواع فاعرف أنه جاهل بربه لا يعرف ربه لا يعرف ربه بصفاته وكبريائه وقوته وبطشه عندما أقع في المعصية إذن كيف أنظر أين الله سبحانه وتعالى ألا يراني إنه يراني أليس قادرا علي إنه قادر ألا يقدر أن يبطش بي بلى إنه قادر ألا يمكن أن يميتني بلى ألا يمكن أن ييبس جسدي نعم إذن لماذا أعصي لجهلي لغفلتي فقد كان هؤلاء العلماء أهل علم أهل معرفة أهل نور أهل خشية إنما يخشى الله من عباده العلماء كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس طويل الصمت اليوم لو شفنا رجل طويل الصمت يقول إيش هذا أبكم ولا مريض ولا ما يعرف يتكلم هذا طويل الصمت كثير السكوت قليل الكلام هذا الذي يحفظ لسانه لا يسب ولا يشتم ولا يطعن ولا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يتكلم كلاما من سخط الله عز وجل أو يتحدث فيما لا يعنيه كان عنده إلهام وفراسة ونور جاءه رجل وكان أبو حنيفة خارج من المسجد قال له: يا إمام، لقد دفنت أموالا في مكان ووضعت علامة ومضى عليها فترة طويلة، جئت فلم أجد العلامة ولم أجد مكانا ولم أعرف أين الفلوس، حفرت هنا وحفرت هناك فلم أجد الفلوس. فقال له: ادخل وصلي ركعتين. فدخل المسجد وصلى ركعتين واستعجل ثم خرج وقال: يا إمام، لقد تذكرت أين هي، تذكرت أين هي. قال: لقد علمت عندما قلت ادخل وصلي ركعتين، علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي ركعتين خاشعا فيهما لله، إنما سيوسوس لك ويذكرك بالفلوس أين هي. فالشيطان يأتيه أيضا ليشغله عن ربه وعن صلاته ويقول له: فكر الفلوس وين، أنت حطيتها في الأول رحت هنا وبعدين لا غيرت وكذا إلى أن وصلت شجرة كذا دفنت هناك، تذكر الآن. فشوش عليه صلاته وصرف عنه خشوعه وجعله يفكر في الفلوس والدنيا وخرج. قال: علمت أن الشيطان لا يدعك تخشع، سيشوش عليك ويذكرك أين هي. هذا أبو حنيفة رحمه الله كان من شدة ورعه ومن شدة صدقه ما كان يقتصر على التعلم والتعليم، إنما كان يعمل. وهكذا يجب علينا عندما تتاح لنا الفرصة أن أهل العلم يعملون يتكسبون بتجارة وغيرها، حتى لا يبقى العلم سببا للكسب والدنيا، يكون العلم لله ويفتح الله عليهم أبواب الخير. فكان أبو حنيفة يبيع الثياب، يسمى في اللغة العربية بزازا، يبيع البز والثياب، وكان عنده أجراء وعمال يعملون. فكان عنده ثوب فيه عيب، فقال لعامله: إذا أحد أراد أن يشتري هذا الثوب فأعلمه أن به عيبا وأره العيب. فجاءه يوما وقال: أين الثوب؟ قال: قد بعته. قال: هل بينت العيب فيه؟ قال: لم أبينه، لأن الذي اشتراه يهودي. قال: وإن كان يهودي، أدير النصيحة، حتى لو بعت اليهودي شيئا أو النصراني هذا لا يجوز أن تغشه. ليس كما يتصور بعض الناس اليوم أنه إذا كان في بلاد الكفر أو تعامل مع الكافر يكذب عليه ويغشه ويسرق منه، لا، هذا ليس من الدين. الدين مبني على القيم مع الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم. المؤمن صادق لا يكذب، إلا في حالة الحرب، هذا شيء آخر، حتى لا يدل الكفار على المسلمين وحتى لا يصيب من المسلمين، فإنه الحرب خدعة. لكن في أمور السلم والتعامل والبيع والشراء لا يجوز للإنسان أن يخدع أو يدلس أو يكتم عيبا أو يكذب أو يغش، هذا لا يجوز. فقال للعامل: اذهب وأتي بهذا الذي اشترى الثوب أينما كان. فذهب وبحث عنه ساعة وساعة حتى جاء به، قال: أعطني الثوب إن به عيبا. قال: رضيت به ولو كان به. قال: لا، أبين لك العيب. فتحه قال: انظر، هذا هو العيب. نحن ديننا يأمرنا أن لا نكتم العيب، أن نبينه، أن لا نغش أحدا من الناس أبدا. فوقف اليهودي وقال: إن الفلوس التي أعطيتها للعامل مغشوشة كلها، مزيفة، أعطيني إياها لأعطيك فلوسا صحيحة. إن دينكم الذي يأمر بالصدق والبيان والإخلاص والصراحة هو دين حق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانظروا كيف هذه المعاملة، هذا الورع، هذه التقوى، هذا الصدق، هذه الأمانة، هذا البيان والوضوح في التعامل، كيف كان سببا لهداية هذا اليهودي وإسلامه عندما رأى الصدق. رأى هذا الرجل أبو حنيفة ما يريد دنيا، رآه صادقا مع اليهودي على غير دينه، قال: ما هذا، ما هذا الدين الذي خرج هؤلاء الرجال وعلم هؤلاء الرجال وأدب هؤلاء الرجال إنه دين حق، هذه الصفة لا تكون إلا في قليل من الناس. فكان اليهودي قد انجذب للإسلام ودخل في هذا الدين عن قناعة، إنه رأى رجلا يمثل الإسلام فعلا. فيجب نحن أن نجاهد أنفسنا، يجب أن لا نستسلم للمغريات، يجب أن نتورع. الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تسول لنا أنه هذا لا بأس، هذا به تأويل، هذا يمكن له وجه، هذا يعفى عنه، هذا كذا هذا كذا. لماذا؟ إذا تساهلنا شوية شوية فإننا نقع في المحظور والعياذ بالله. لذلك نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويبعدنا عن المعاصي والفتن وعن التساهلات، ويجعلنا وقافين عند حدود الله. وأما أحمد بن حنبل رابع الأئمة فهو إمام جليل عظيم، تعرض لفتن في حياته، وأكبرها فتنة خلق القرآن في زمن المأمون الخليفة العباسي وزمن المعتصم وزمن الواثق، وكانت فتنة كبيرة أثارها المعتزلة أن القرآن مخلوق، ورد عليهم القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفة الله قديمة كذاته، ليس لها بداية وليس لها نهاية. وامتحن وضرب العلماء في زمانه وعذبوا، ومات كثير منهم وهرب كثير منهم. وثبت الإمام أحمد في هذه الفتنة حتى سمي ناصر السنة، ولم يتزعزع. وجاء من يقول له: لما هذا التحمل وهذا العذاب؟ قل واستعمل التورية وتكلم شيئا يخلصك من العذاب. فقال: انظر من بالباب، من ينتظر كلامي؟ فذهب فوجد مئات الناس وألوف الناس ينتظرون ماذا يقول أحمد بن حنبل في هذه القضية حتى يتبعوه ويقولوا بقوله. فقال: وجدت الناس كثيرين ينتظرون. قال: كل هؤلاء ينتظرون ماذا أقول حتى يتبعوا قولي، فكيف أضلهم؟ سأصبر وأصمد إلى أن سخر الله المتوكل على الله بعد الواثق، ونصر السنة وقمع المعتزلة وأخرج العلماء من السجون، ووضع المعتزلة في السجون مكانهم، وأخرج الإمام أحمد وأكرمه ورفع قدره وفوض له أمر الدعوة والاجتهاد والنصح والبيان. فكان الإمام أحمد بن حنبل عظيما كريما جليلا في علمه في حديثه. حفظ ابنه عبد الله يوما 300,000 حديث، وبعد أن حفظه 300,000 حديث قال: يا بني، هذه الأحاديث التي حفظتها كلها مكذوبة، كلها كذب، ما هي حديث. قال: يا أبتي، أتعبتني وحفظتني هذه الأحاديث 300,000 وبعدين تقول لي كلها مكذوبة؟ قال: يا بني، حتى إذا سمعت شيئا منها يتحدث به الكذابون أو الجاهلون تعرف أنها أحاديث مكذوبة، ليست من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان عالما فاهما مميزا للأحاديث، صحيحها من حسنها من ضعيفها من موضوعها من مكذوبها، كان على جانب كبير في الورع والزهد والتقوى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم هؤلاء الأئمة الكرام، وأن يوفقنا لسلوك طريقهم والسير على خطاهم، وأن يحفظنا ويحفظ علينا ديننا ويحفظ علينا حياتنا، ويوفقنا للاستقامة على خطهم وسيرهم وهداهم الذي ساروا عليه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمنا ويحفظ من الفتن والمحن والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا ووفقنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نمشي مع كلام المؤلف رحمه الله حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي في العلم والتعلم والتعليم، وهو قد وقف في الباب الخامس في آداب المتعلم وآداب المعلم. كيف كان الصحابة الكرام وكيف كان التابعون من بعدهم وتابعوهم وسلفنا الصالح يعرفون آداب العلم والتعلم والتعليم؟ نجد أنه يذكر رحمه الله يقول: أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة، ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل. الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، فكذلك لا تصح عبادة السر أو عبادة وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. كلام عظيم وحقيقة واقعية ثابتة، ومقارنة بين ما أمر الله به في ظواهرنا وبين ما أمر به في قلوبنا وبواطننا ونفوسنا. وهكذا علماء الآخرة وعلماء القلوب لا يهتمون فقط بالتشريع الذي يجب علينا في ظاهر الأمر، إنما يهتمون بأسرار التشريع، يهتمون بحقائق التشريع. صحيح أن من صلى وجب عليه أن يتطهر، وهذا واجب يجب أن يعرفه كل مسلم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لكن هذا المعنى الذي نستفيده من وجوب التطهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن الخبث النجسات كلها، طهارة البدن والثوب والمكان يكون طاهر، فلو اختل شيء من هذه الشروط ما صحت الصلاة. هذه يسموها في الفقه شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة، في شروط وجوب وفي شروط صحة. شروط الوجوب الإسلام والعقل والبلوغ، شروط الوجوب إسلام وعقل وبلوغ. شروط الصحة: الطهارة وستر العورة والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة، هذه شروط صحة. إذن الطهارة من شروط الصحة، فمن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته شرعا. أما القبول شيء آخر، هذا الله يرتب الأمور عند العقلاء، أمور القبول على الصحة. فلو جاء عاقل وقال: أنا أصلي بغير طهارة، أو أصلي مكشوف العورة، أو أصلي لغير القبلة، أو أصلي العشاء قبل دخول وقته، لا، الإسلام الشرع جعل لنا أحكاما وحدودا ومعالم في هذا الدين يجب اتباعه، يجب التقيد به. إذا كنت عاقلا فاتبع، كنت مضيع العقل، ما عندك إدراك، ما في تفكير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أخذ الله ما وهب أسقط عنه ما أوجب. لذلك ضعاف العقول من مجانين أو معتوهين أو مجاذيب أو ما عندهم تركيز، هؤلاء يصلون كيفما يفهمون على قدر عقولهم، لا يتبعون. إذا رأيت واحدا ضعيف العقل قد يكون صالحا، لأن في عندنا فئة مجانين وفئة مجاذيب. المجذوب عنده شوية إدراك لكن ما عنده إدراك العقل الكامل، يمكن يصلي بدون وضوء، يقول له: كيف يصلي؟ يقول لك: هيا صلي الله يقبل. عقله كيف هذا؟ عقله صغير، يعني مثل الطفل الصغير. الطفل الصغير الآن قبل ما يفهم ويعي إذا صلى بغير وضوء، طبعا لو عنده لسان يناقش يقول لك: يعني لازم أتوضأ، الله يتقبل سبحانه وتعالى. لكن العاقل اللي عنده فهم يقول لك لا، الله طلب منا أن نكون طاهرين عند الصلاة فلا يقبل الله صلاة بغير طهور. الإمام الغزالي رحمه الله هنا يذكر عن العلم بما أن الصلاة لا تصح بغير طهور، والصلاة عبادة الجسم والقلب والجوارح، فإن العلم أيضا يسميه عبادة للقلب. عندما نتعلم نحن شيئا من الدين نتعبد الله عز وجل. صحيح أنه ليس للجسد حركات في العلم كالصلاة، الصلاة في حركات، وقوف وتكبير وركوع وسجود، لا، الجسم هنا يمكن يجلس متربع، يمكن يجلس بهيئة ثانية بأي شكل، الجسم لا يتقيد بهيئة إنما حسب ما يستريح وحسب أدب الجلوس، لكن يبقى القلب في محراب العلم كما يقال. نتعلم ما يحب ربنا وما يرضي ربنا وما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. إذن العلم عبادة للقلب. هناك عبادات القلوب كالذي يذكر الله في قلبه إنه يتعبد، يقرأ القرآن في قلبه دون صوت يتعبد الله، يفكر في ملكوت السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، عبادة للقلب. لذلك التفكر والتأمل في خلق الله، إذا كنت تنسب كل خلق إلى الله إبداعا وصنعا وإتقانا فأنت في عبادة. الطبيب عندما يشرح المريض وينظر إلى هذا الخلق وهذه الأجزاء وهذه الأجهزة، إن كان يؤمن بالله يرى إعجاز الله في خلقه، يرى عظمة الله في هذا الخلق. انظر هذا المخلوق سواء كان جنينا كيف هذه الجوارح التي هي العين شحمة واللسان لحمة والأذن عظمة، كيف تؤدي هذه الوظائف سمعها وبصرها وكلامها. ينظر في هذا القلب، ينظر في الدماغ وما يسمونه وقوف القلب أو الدماغ أو الموت السريري أو غيره، يعني علوم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعندما يتأمل المختص في هذا الجانب يزداد إيمانا بالله وتعظيما لله، ويزداد اعترافا بعجزه وضعفه وجهله مهما تعلم، وفوق كل ذي علم عليم. إذن هناك عبادة للعقول تعبد ربها، للقلوب تعبد ربها، للنفوس تعبد ربها، التفكير يعبد الله عز وجل، كل شيء في الإنسان كل ذراته تخضع وتدين بالعبودية لله. فالعلم إذن عبادة، عبادة السر، تقرب الباطن إلى الله. وإذا كانت الصلاة لا تصح إلا بطهارة الجوارح والجسم، فإن أيضا العبادة وعمارة القلب بالعلم لا يصح إلا بعد تطهير القلب. كيف أنا أستفيد من العلم إذا كان قلبي غير نظيف؟ مهما سمعت ما يمكن أن أستفيد، بل لا يمكن أن أجلس لأسمع إلا إذا طهرت وغسلت نفسي وقلبي وهيأت باطني وداخلي من أجل أن يتلقى النور. فالعلم الذي يدلك على الله نور، والعلم المنبثق من القرآن والسنة نور، فكيف يدخل النور قلبا مظلما، مظلما بالذنوب، مظلما بالمعاصي، مظلما بالغفلة، مظلما بالإعراض عن الله؟ لا يمكن. لذلك يقول العلماء التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. لو عندك إناء موسخ أو مليء بأشياء تريد أن تضع فيه شيئا جيدا جميلا طعاما شهيا، هل تضع فيه قبل أن تغسله وتفرغه وتنظفه وتهيئه لهذا الطعام الذي تسكبه فيه؟ تخليه، التخلية، تفرغه، التخلية ثم التحلية. كذلك نحن نتخلى عن الصفات الذميمة، نطهر قلوبنا من الذنوب، نجلي قلوبنا من صداها، ثم بعد ذلك يأتي النور والذكر والعبادة إلى القلب، فيجد مكانا صافيا هادئا نظيفا لائقا بهذه العبادة والنور فيتمكن فيها. وهكذا كما يقولون النور غيور، إذا جاء النور إلى القلب ووجد صاحبه مصرا على المعاصي الشيطان يعشعش فيه، النور لا يدخل، يخرج. فالنور غيور لا بد من تهيئة القلب له. لذلك هنا يذكر المصنف رحمه الله بأن النظافة مطلوبة، وقد ورد في حديث وإن كان سنده ضعيفا تنظفوا فإن الإسلام نظيف، وحديث أصح منه
إن الله جميل يحب الجمال. لما سأل الصحابي يا رسول الله أحب أن أكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا فهل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن ترفض الحق فلا تقبله، وأن تغمط الناس تأكل حقوقهم فلا تعترف بحقوقهم. أما أن يكون الإنسان أنيقا جميلا نظيفا من أجل أنه يبدو بدينه وإسلامه حسنا فهذا شيء من الإسلام، فالمسلم ظاهره النظافة وباطنه اللطافة. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. انظروا كيف يقرن طهارة الظاهر بالباطن ونجاسة أيضا الظاهر بالباطن. هل المشركون نجس في الظاهر ولا في الباطن؟ في الباطن. قد تجد مشركا نظيفا أنيقا يستعمل كل أنواع الكولونيات والعطور، ولكن الله وصفه لشركه بأنه نجس، وصفه لشركه بأنه نجس، ووصف أيضا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر والميسر، طيب الخمر مادة سائلة تصنع من العنب أو من البر والشعير أو من التفاح أو من أي مادة أو من زبيب أو نحو أو تمر حتى تختمر فتصبح مسكرا، من أين النجاسة؟ ربما لا يصيبها نجاسة، لكن محكوم عليها بنجاسة المعنى ونجاسة الحقيقة لأنها تغتال العقول بما فيها من كحول. طيب الخمر والميسر، الميسر هو القمار، يلعب على موائد القمار ولا على أي شكل، طاهرة كلها ما في نجاسة عندهم، لكن الله وصفها بأنها رجس من عمل الشيطان. إذن هي النجسة في حقيقتها في معنوياتها، لو لمسها واحد لمس القمار أو أوراق القمار قل له روح غسل يديك، لا ما هي نجسة. لو صافح مشركا قل له روح غسل يديك أو توضأ، لا هذا ليس مطلوبا، إلا إذا عرفنا أنه أن يده فيها نجاسة من خمر أو بول أو نحوه وهم لا يتورعون عن ذلك. يعني لو أصاب الخمر أيديهم لا يغسلونه، ولو تبولوا لا يغسلون أيديهم من النجاسة، ما عندهم، إنما يزيلونها ربما بكولونيا ويضعون شيء من الطيب على أي أجسامهم وانتهى الأمر. إذن يخلطون نجاسة المعنى والاعتقاد بنجاسة الحس والظاهر، فالله وصفهم إنما المشركون نجس تنبيها للعقول على الطهارة والنجاسة، على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظاهر بالحس، فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر، أي باطنه ملطخ بالخبائث. لذلك عندما يسلم المشرك أو الكافر اختلف العلماء هل يجب عليه الغسل أو يسن في حقه. بعضهم قال يجب على كل من أسلم أن يغتسل. ليه؟ قال لأنه يلقي نجاسة الشرك ودرن الشرك ونجاسة الظاهر. الإمام الشافعي فصل قال إن كان طفلا لم يبلغ فلا يجب عليه الغسل، يسن. ليه؟ قال لأنه لم يجب عليه الغسل لا باحتلاما ولا بأي شيء. وإن كان رجلا قد بلغ فيجب عليه أنه لم يغتسل ببلوغه من حلم واحتلام ومن زواج وما إلى ذلك، لا يجد ذلك قبل إسلامه واجبا، فيجب عليه لما عليه من جنابة وما عليه من كذا عليه أن يغتسل. والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه، وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب. يعني لو إنسان يعرف أن المعاصي والكبائر نجسة وخبيثة ويرى على طرف نجاسة من بول أو غائط أو نحوه، أيهما يجب أن يبتعد عنه أكثر؟ المسلم يبتعد عن كل النجاسات، لكن في نجاسة حسية وفي نجاسة معنوية، في خمر وزنا ومنكرات وفي بول وغائط وما إلى ذلك. هذا لو وقع فيه أو تنجس يغسل يديه ورجليه ويتطهر ولا إثم عليه، لكن ذاك لو وقع في الخمر والفواحش والمنكرات فقد تنجس كله ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، نفسا وعقلا، لحما ودما، وكل ما يتأثر به الإنسان ويترتب عليه الحرام والعقاب عند الله. إذن طهارة الباطن وطهارة النفس من معاصيها أهم بألف مرة من طهارتنا من البول وأمثاله من النجاسة الحسية. وبهذه المقارنة يتضح لنا أهمية البعد عن المعاصي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. انظروا إلى العلماء العاملين كيف يفهمون النصوص. هذا النص وغيره على ظاهره، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن هذا المخلوق الكلب إذا رآه الملك في مكان لا يدخله. خصائص المخلوقات، كما أن في المخلوقات مخلوقات كريمة وفي المخلوقات مخلوقات غير كريمة. الملائكة تتمثل بالإنسان، قد يأتي ملك على صورة إنسان، لكن لا يمكن أن يأتي ملك على صورة حيوان، لا يأتي ملك. إنما الشياطين تأتي على صورة الحيوانات، الشياطين والجن مسلمهم وكافرهم يأتون على صورة القطط والكلاب والحمير وغيرها أعزكم الله، قد يكون شيطان. لذلك ينصح الأبناء ألا يضربوا حيوانا غير مؤذن، شيء لا يؤذيهم، عودوهم لا يضربوا، خاصة بالليل وخاصة بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس تطلع الجان تمشي في الأرض وتبحث عن أرزاقها وأكلها بين المغرب والعشاء. حتى في حديث أنه امنعوا أولادكم من الخروج ليلا بين المغرب والعشاء، لأنه خروج الجن للبحث عن عشائهم وأرزاقهم. وكثيرا ما يأتي المس والأذى من تعرض الصغار أو الكبار لهذه الحيوانات بغير ذكر الله عز وجل، ألا يذكر الله فيضربها، فينتقم الجان أو الشيطان حتى المسلم منهم، والفاسق من باب أولى، والكافر أشد عداوة لهذا المسلم، فينتقم منه بأن يتلبسه ويؤذيه ويمرضه ويصيبه بأشياء غريبة عجيبة. إذن لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. ماذا يقول الإمام الغزالي هنا؟ يقول: القلب بيت، قلب كل إنسان بيت. هذا معنى إضافي على المعنى الظاهر الحقيقي الذي نفهمه، معنى آخر نتنور به مع بقاء المعنى الظاهر معمولا به وثابتا. المعنى الإضافي المعنوي ما هو؟ القلب بيت، هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم. والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحة. هذه الصفات الذميمة شبهها بالكلاب النابحة، الصفات الذميمة كالكلاب، الكلب مكروه مبغوض مذموم، وصفات الحقد والحسد والبغض والشهوة والغضب صفات مكروهة مذمومة، كلاب نابحة. فأنى تدخله الملائكة، أي للقلب، وهو مشحون بالكلاب. ونور العلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة. نور العلم تحمله الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا، الملائكة تحمل نور العلم لتدخله قلب المؤمن. فإذا جاء الملك يحمل العلم ونوره يدخله في قلبك ووجد صفة ذميمة، لا يدخل العلم ولا النور ولا الملك. يقول: الملائكة هي تحمل نور العلم تدخله بالقلب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهكذا ما يرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة الموكلون بها، وهم المقدسون المطهرون المبرؤون عن الصفات المذمومات، فلا يلاحظون إلا طيبا، ولا يعمرون بها بما عندهم من خزائن رحمة الله إلا طيبا طاهرا. ولست أقول المراد بلفظ البيت هو القلب، لا، وبالكلب هو الغضب والصفات المذمومة. يقول الغزالي: لا أقول ذلك، لا يفسر الحديث بمعنى بعيد. لست أقول المراد بلفظ البيت هو القلب وبالكلب هو الغضب والصفات الذميمة، ولكني أقول هو تنبيه عليه، يعني المعنى الأساسي ثابت، ولكن في هذا اللفظ تنبيه على هذا المعنى الإضافي، هو تنبيه عليه. وفرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر، ففارق الباطنية بهذه الدقيقة. يقول الإمام الغزالي أن هناك قوم من الباطنية مذمومون، كيف يفعلون؟ ويوجد منهم الآن من يقول لك الصلاة غير واجبة، الصلاة المهم أن قلبي متصل بالله، لا يصلون لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب، هؤلاء باطنية كفرة. أما الذي يفهم من الصلاة المعاني الظاهرة المشرعة، صلاة الصبح ركعتان والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والسنة القبلية والبعدية وما إلى ذلك، يفهم هذا ثم يقول زيادة الصلاة تنبهنا على الصلة بيننا وبين الله، هذه الصلوات يجب أن تعطينا حسن الاتصال بالله، لا يكفي فقط أن أركع وأسجد وقلبي غافل، لا، لابد للقلب أن يتصل بالله. إذن نحن نؤدي ما علينا من فرائض ونفهم النص بظاهره ثم نتنبه إلى معنى آخر يغفل عنه الكثيرون. هذا الذي يريد أن يقوله الإمام الغزالي في موضوع العلم والبيت والملائكة والكلب في البيت وما إلى ذلك، يقول إنه هذا فارق الباطنية بهذه الدقيقة، فإن هذه طريق الاعتبار، نحن نعتبر ونشبه القلب بالبيت ونور العلم الذي يحمله الملائكة بدخول الملائكة للبيت، ولكن لا نصرف المعنى أو اللفظ عن ظاهره، لا، إنما نعتبر مسلك العلماء والأبرار، إذ معنى الاعتبار أن يعبر ما ذكر إلى غيره فلا يقتصر عليه، كما يرى العاقل مصيبة لغيره فيكون فيها له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبه لكونه أيضا عرضة للمصائب. لما أرى مصيبة نزلت بجاري أو صديقي أو من أعرفه، كيف أعتبر أنا؟ أعبر هذه المصيبة إلي، أقول أنا سأصاب بهذه المصيبة أو سيأتيني يمكن مثلها، فأتصور لو أنا كنت المصاب كيف أستفيد وماذا أعمل. السعيد من اتعظ بغيره، فالاتعاظ والاعتبار هو أن تعتبر قبل وقوع المصيبة بك، وهذا هو التنبه إلى الشيء بغير طريق مباشر. فعبوره من غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة محمودة، فاعبر أنت أيضا من البيت الذي هو بناء الخلق إلى القلب الذي هو بيت بناء الله. القلب بناه الله، الإنسان بنيان الله، هذا الإنسان بنيان الله، وهذا المسجد والبناء بنيان الناس، هم بنوه بأيديهم، لكن الإنسان كله بنيان الله، لذلك يحرم أن يهدم الإنسان بنيان الله، الله حرم أن يهدم بنيانه إلا بحق. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لذلك الذي يقتل الإنسان إنما يهدم بنيان الله. فقلب الإنسان أيضا هو بيت بناه الله سبحانه، القلب الذي هو بيت بناء الله تعالى. ونعتبر أيضا، نأخذ العبرة والتشبيه من الكلب الذي ذم لصفته لا لصورته. لماذا ذم الكلب؟ هل لأنه له هذا الشكل؟ لا، في كثير من الحيوانات تشبه الكلب، الذئب والأسد والقط والنمر وما إلى، كل حيوانات متشابهة، إذا لماذا كان الذم للكلب في كثير من النصوص؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. لما هذه الذم للكلب؟ لما فيه من صفات مذمومة، صفات كلبية مذمومة. إذن يقول هنا ومن الكلب الذي ذم لصفته لا لصورته، وهو ما فيه من سجية ونجاسة إلى الروح الكلبية وهي السبعية. إذا في روح كلبية أيضا، روح السباع الجارحة الضارية، تجد من الناس من عنده هذه الروح الضارية المفترسة المؤذية. حدثني شخص قصة عجيبة، يقول لي أعرف رجلا شخصا في الباكستان، وهذه القصة تذكرني بأن كما يذكر أن يوم القيامة الناس يحشرون على صفاتهم، أشكالهم تأتي على صفاتهم كما وردت بها بعض النصوص، ولعل هنا يشير إليها. يقول اعلم أن القلب المشحون بالغضب والشره إلى الدنيا والتكلب عليها والحرص على التمزيق لأعراض الناس كلب في المعنى وقلب في الصورة، عندما يكون قلب إنسان مليء بالحرص والجشع والطمع، مليء بتمزيق أعراض الناس والتكالب على حقوقهم. في ناس عندهم هذا الشيء، همه أن يأخل، أن يسرق، أن يغدر. كثير من التجار والشركاء فيما بعضهم يأكل بعضهم بعضا، يخدع بعضهم بعضا، نفوسهم كلبية، قلوبهم كلبية، أي عندها صفات الكلاب، قلب في صورة كلب. طيب، فنور البصيرة يلاحظ المعاني للصور، والصور في هذا العالم غالبة على المعاني، والمعاني باطنة فيه، وفي الآخرة تتبع الصورة المعاني. نحن هنا الآن الصورة ظاهرة غالبة، صورة الإنسان، والمعنى مختبئ تابع للصورة. في الآخرة الصورة تتبع المعنى، هذا الفرق بين الدنيا والآخرة. كيف؟ في الآخرة تتبع الصورة المعنى وتغلب المعاني، الصور أو المعاني تغلب الصور. فلذلك يحشر كل شخص على صورته المعنوية، فيحشر الممزق لأعراض الناس كلبا ضاريا. الذي يمزق أعراض الناس ويأكلها وينهشها يحشر كلبا ضاريا. ويحشر الشره والطامع في أموال الناس ذئبا عاديا. ويحشر المتكبر عليهم في صورة نمر. ويحشر طالب الرئاسة والمسؤولية في صورة أسد مفترس. وقد وردت بذلك الأخبار، وشهد به الاعتبار عند ذوي البصائر والأبصار. القصة التي أذكرها تبع لهذا المعنى. يقول: كان رجل في الباكستان، يحكي لي رجل أهل علم دكتوراه في الشريعة، يقول: أعرفه يعمل في المقاولات، ورجل صادق أمين ملتزم في الدين التزاما كاملا. وكان من طبعه عندما يقول له الشخص: أريد أن تبني لي بيتا مكون من 3 حجرات وكذا وكذا، سمك الجدار كذا، علوه كذا، فإذا كان رجلا فقيرا هذا الذي يطلب منه، وما عنده القدرات أن يبني بناء متينا، بناء ضعيف، يقول: هذا يزيد من عندي، يعني يقبل بتكلفة متفق عليها، ولكن لما ينظر فيقول: هذا الارتفاع منخفض، هذا السمك لا يمكن أن يصبر، فيزيد من عنده سمكا وارتفاعا ويدفع منه الزيادة في التكاليف. هذا من عملي. لما سألت الشخص هذا ماذا كان يفعل، يقول لي: عنده هذه النية الخيرة والنية الصالحة ومساعدة الفقراء في العمل. ماذا جرى؟ يقول: جاء للحج في مكة في أحد السنين، أحد الأعوام، يقول: وبينما هو يطوف حول الكعبة وزحام الحج كلكم يعرفونه، لأول مرة يأتي، لا عمرة من قبل ولا حج ولا شيء، وهو بعيد عن الحجر الأسود، تمنى لو يكون قريبا فيقبل الحجر الأسود، قلبه يحترق ولا يقدر. فنظر ينظر حوله وهو يطوف فلا يجد سبيلا لاختراق هذه الجموع الحاشدة، فرأى شخصا طويلا طولا عجيبا لم يرى مثله قط بين الطائفين، طول يعني ضعف طول الإنسان العادي. فنظر إليه ونظر ذلك إليه، فأشار الرجل: أتريد الحجر؟ فقال: نعم. فمد يده عن بعد وحمله إلى الحجر. يحدثني والذمة على من حدث، رجل صادق يقول: أعرف الشخص، وحدثه ذلك الشخص. يقول: فرفعه أمام الناس سواء رآهم الناس أو لم يروا، وأوصله إلى الحجر، وقبل الحجر حتى انتهى، ثم حمله ورده مكانه. يقول: وجد من السرور والفرح ما لم يعرف مقداره. ثم بعد أن فرح ورجع مكانه يطوف، نظر في الناس ليرى هذا الرجل فلم يره. أين ذهب؟ الله أعلم. لذلك يعني دائما العلماء يقولون بما فهمه الله، أنه الذي يصدق يخلق الله له العجائب. إذا علم الله الصدق في قلب إنسان حقق له خوارق العادات وطوى له كل شيء من أجل أن يصل إلى مقصوده، فالصادق يعطيه الله ما طلب. يقول هذا الرجل: وكنت أفكر في هذا الإنسان الذي ساعدني هذه المساعدة العجيبة، إلى أن ذهبت إلى عرفات يوم عرفة، فخطر لي لعلي أراه في عرفات، لعلي أطلب منه الدعاء، لعلي كذا. يقول: فجأة وأنا أفكر نظرت وإذا بهذا الرجل الطويل الذي يرى ليس مثله أحد في طوله، فذهبت إليه أسلم عليه، كيف أعانقه وهو طولي مرتين أو ثلاثة؟ يقول صار رأسي تحت يديه وأنا أعانقه، فلما صار رأسي تحت يديه وغمضت عيني وإذا بي أرى صعيد عرفات، الناس اللي كان يراهم قبل قليل ممتلئ ناس ومحرمين، قال أراهم حيوانات. كيف؟ يقول أرى عشرات الحيوانات وبين كل عشرات كذا رجلا محرما، واحد محرم، وأرى من كل أصناف الحيوانات، رأيت الأسود والذئاب والنمور والكلاب والحمير والخنازير والقرو وكل شيء رأيته في عرفات، ورأيت محرمين رجالا محرمون لكنهم قليل. يقول لما رأيت هذا صرت أصيح، يقول صرت أصيح وأبكي شيء لم أتحمله، فلما صرت أصيح وأبكي رفعت رأسي فلم أجد إلا أني بين محرمين وبين عرفات، ولم أجد شيئا لا رجلا ولا أحدا. يتحدث هذا الرجل لمن يراه، يقول هكذا رأيت على عرفات، وهذا الشيء الذي كشفه الله لهذا الإنسان إنما هو حقيقة البعث والحشر وحقيقة الناس، كأن الوقوف على عرفات صورة عن الحشر يوم القيامة. وإذا كان الناس يحشرون على ما عندهم من صفات بصورة الصفة، فإن هذا الرجل قد رأى صورة الحشر المصغرة بجميع أصناف الصفات والحيوانات، ورأى قلة من المحرمين لابسين لباس الإحرام. هذا يدعونا إلى أن نطهر باطننا، إلى أن نطهر قلوبنا، إلى أن نطرد هذه الصفات البذيئة المذمومة من حقد وحسد وبغض وغضب وشهوة، كل ذلك إذا كان حراما. الصفات الحرص على الدنيا، التكالب عليها، عدم الوقوف أمام حدود الله، كل هذه الصفات تؤثر علينا. لذلك لا عجب أن يعطي الله النظر إلى أنبيائه وأوليائه أن يروا الناس بصفاتهم، وهذا شهدناه ورأيناه من بعض الناس الكبار، أنه إذا نظروا رأوا صفة الإنسان مجسدة في شكله. فإذا كان مثلا إنسان يتجه نحو الحرام ويتجه يرون صورة الحيوان الذي هو متجه نحو الحرام والعياذ بالله، صورة الحيوان سواء كان الحرام بأنواعه، إذا كان مالا إذا صورة كلب أو ذئب أو أسد أو نحو ذلك، إذا كان حيلا ومخادعة وروغانا صورة ثعلب، وهكذا صفات الحيوانات تتجسد صورها في الإنسان على حسب ما عنده من الصفات. فإذا كان طاهر القلب لا يضمر شرا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضا ولا يغضب لدنيا، فتجد فيه الإنسانية الكاملة، الصفات النبيلة المحمودة الذي كرمه الله عز وجل ظاهرا وباطنا. هذه حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها في أحاديث كثيرة، أن القلوب هي محل نظر الرب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. معناها كيف القلب بصفاته وكيف العمل بحقيقته، ينظر الله إليه ويراه سبحانه وتعالى ممثلا مجسدا بهذه الصفات. إذن يقول فإن قلت كم من طالب رديء الأخلاق حصل العلوم، فهيهات ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة. هذا قد يقول قائل نجد علماء ومن يتكلم عنده العلم الواسع والكلام الكثير والاستدلال وما إلى ذلك، ونراه يعمل كذا ويعمل كذا وليس بمقام العلماء العاملين. يقول هيهات ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة، فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصي سموم قاتلة مهلكة. وهل رأيت من يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلا؟ إنما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلفقونه بألسنتهم مرة ويرددونه بقلوبهم أخرى، وليس ذلك من العلم في شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه أقوال الصحابة: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذف في القلب. وقال بعضهم: إنما العلم الخشية، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكأنه أشار إلى ثمرات العلم. ولذلك قال بعض المحققين معنى قولهم تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، معناه أن العلم أبى وامتنع علينا، يعني الذي يتعلم العلم لدنيا لا يحصل العلم الحقيقي النافع، يحصل كلاما. تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، يأبى العلم أن يأتي، لأن العلم هو الحقيقة النافعة، هو الثمرة، هو الخوف من الله، هو العلم النور الذي يكون في القلب. فإذا وجدنا من يكون شكله عالما أو كلامه عالما لكن ما عنده نور، ما عنده خشية، إذن هذا محروم من العلم النافع، فلم تنكشف لنا حقيقته، وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه. نحن عندما نسمع عالما نأخذ حديثه وألفاظه، لكن حقيقة هذا العالم كيف نعرفه؟ من أعماله، من أعماله نعرف حقيقة هذا المتكلم. فإذا كانت حقيقته مثل كلامه كان خائفا من الله، كان عنده نور، كان عنده بعد عن الحرام، وهكذا. فإن قلت أرى جماعة من العلماء والفقهاء المحققين برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها، فيقال إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما، وإنما غناؤه من حيث كونه عملا لله تعالى، إذا قصد به التقرب إلى الله. وقد سبقت إلى هذا إشارة، وسيأتيك مزيد توضيح. إذن هذا يدلنا إخواني على أن ضروري عندما نتعلم أو نقرأ آية أو حديث أن نتخلق بها، ألا نأخذها فقط نتكلم وقلوبنا خاوية، قلوبنا سيئة الصفات. يجب أن تكون قلوبنا أحسن من كلامنا ومن ظواهرنا، فيها خوف الله، فيها مراقبة الله، فيها النور، عندئذ يظهر ذلك على الجوارح، ولا نخدع بمن يتكلم كثيرا، إنما نرى العمل والاستقامة هو حقيقة رصيد المؤمن علما وعملا. الوظيفة، هذه الوظيفة الأولى ما زلنا فيها، ونقرر الوظيفة الثانية بكلمات. الوظيفة الثانية أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن، فإن العلائق شاغلة وصارفة، والله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق. ولذلك قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر. هذه حقيقة. نحن نجد أن علماءنا السابقين صرفوا الوقت والعمر كله في العلم والعمل، فأعطاهم الله علما هائلا عظيما، كانوا يؤثرون بعلمهم تأثيرا بليغا لأنهم صرفوا حياتهم كلها في العلم، وكفاهم الله مؤونة الحياة، يكتفون بالقليل. فالعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، تتوجه إلى العلم بكليتك، بعقلك ونفسك ووقتك وجهدك وما عندك تسخره للتعلم، فتأخذ من العلم بعضه. ليش ما تأخذه كله؟ لأنه ليس عنده كل العلم إلا الله، والباقي غير الله كلهم عندهم شيء من العلم، هذا عنده 1%، هذا 2%، هذا 50%، هذا أقل، هذا أكثر. أما الذي يعلم الأشياء كلها على حقيقتها هو الله سبحانه وتعالى. لذلك الفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول ماء تفرق ماؤه، فنشفت الأرض بعضه، واختطف الهواء بعضه، فلا